باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا ابو معاويه حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد المعنى واحد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قال فعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير واناسا معه في طريق قلاده اضلتها عائشه فحضرت في الصلاه فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فانزلت ايه التيمم. زاد بن نفيل فقال لها وسيد يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه عن عمار بن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاه الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحه واحده ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مره اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب ولا باطن من بطون ايديهم. حدثنا سليمان
قد ينزل الله عز وجل في عبد من عباده مكروها يكرهه ويريد الله عز وجل بذلك نفع للأمة كلها. وهذا ليس تفويتا لحظ من نزل به المكروه بل رحمة به ليأخذ أجر الأمة لتسببه بذلك. فهو نزل به مكروه خاص ونزل للأمة نفع عام ونزل أيضا له حظ وأجر ذلك الأمر. ولهذا يحتسب الإنسان في البلاء الذي ربما يأتي عليه مما يحسن الظن به بربه جل وعلا أن يؤول إلى خير. فالله عز وجل لا يقدر على عبده شرا محضا وإنما ينزل الله عز وجل على عبده بعض الشيء الذي يكرهه الإنسان وإذا أحسن الظن بالله كانت ثمرته عليه عظيمة. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري وحده عبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب ذكر نحوه لم يذكر المناكب ولا بعض. قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا بيدهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأباط. زاد ابن يحيى في حديث قال ابن شهاب في حديث ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار وكذلك قال أبو أويس وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن رأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال لا وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لا أشك إذا برد عليهم الماء ويتيمموا صعيدا. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا. قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله فلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزا قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين. قال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. فقال عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر كلا لنولينك من ذلك ما توليت. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزة عن عمار بن ياسر في هذا الحديث وقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب يديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يعني عن أبيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال إنما يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين والذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال أبو داود ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب مثله إلا أنه لم ينفخ ولا أو لم ينفخ. فذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الأرض ونفخ. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين.
وثابت النبي عليه الصلاة والسلام ضربتان في التيمم ويمسح بها الوجه والكفين، ولكن اختلفت الروايات في هذا، منها ما يقدم الكفين على الوجه ومنها تقديم الوجه على الكفين. وأما ما جاء من الروايات بذكر الآباط فهي غير محفوظة، فهي غير محفوظة. البعض يوجهها من الفقهاء من أن كان ذلك ابتداء ثم قصر بعد ذلك على الكفين، وأصاب أن ثابت في ذلك إنما هو بمسح الكفين وكذلك الوجه بضربتين. وهل يمسح بالضربتين الوجه والكفين في كل واحدة أما الضربة الأولى للكفين والضربة الثانية تكون للوجه؟ حمل بعض الفقهاء هذا المعنى، ونظر والله أعلم أن المسح ضربتين يمسح الوجه والكفين جميعا. نعم.
باب التيمم في الحضر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي وأبو علي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكة وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب يده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. حدثنا جعفر
في حديث ابن الجهيم دليل على أن التيمم يكون أيضا لغير الصلاة، كان يتيمم الإنسان لقراءة القرآن ويتيمم للذكر ويتيمم أيضا لمجالس الحديث ويتيمم لغيرها من غير الصلاة، ولا وهذا أيضا مستحب. وهل إذا وجد الماء بين يديه أنه يتيمم؟ نقول الأصل في ذلك الماء، لكن لو كان بعيدا ييسر في بقية العبادات ما لا ييسر في الصلاة، فييسر في أمر قراءة القرآن في الأمور العاجلة برد السلام ونحو ذلك يبقى الإنسان عطارة. ولهذا الإنسان إذا قضى حاجته ولم يكن في متناوله ماء قريب وبإمكانه أن يتوضأ لكن بمسافة أو بوقت أن يتيمم من فوره ويضرب يديه حتى يبقى على طهارة حتى يصل ما، فإذا ذكر الله فيذكر الله على طهر وإذا قرأ القرآن يكون على طور، وإذا رد السلام يكون على طور كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرولسي قال أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي أن نافع حدثه عن ابن عمر قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. باب الجنوبية يتيمم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله بن الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بوجدان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابدو فيها فبدوت الى الغبذه فكانت تصيبني جنابه فامكث الخمسه والسته فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر فسكت فقال ثكلتك امك ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجاريه سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحله واغتسلت فكاني القيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمر أتم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن
عمر بن بجدان فيه جهالة، ولكن بعض الأئمة يقوي حديثه كالترمذي رحمه الله في كتابه السنن والدارقطني.
السلام عليكم. عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني سويت المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها وأشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت جارية سوداء بعس يتخضخض وما هو بملآن فتسترت إلى بعير فتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فامسه جلدك. قال أبو داود رواه محمد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة.
في هذا الحديث دليل على أن ألبان الإبل لا يتوضأ منها بخلاف اللحم، ولم يبين تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يبين دل على أن الألبان في ذلك لا تنقض كاللحم. وفي هذا أيضا دليل على طهورية أبوال مأكول اللحم ومنها الإبل. إذا قلنا بطهورية أبوال الإبل فنقول بطهورية غيرها ممن دونها من البقر وكذلك أيضا الغنم، وذلك لأن الإبل وصفت بالدليل أنها من الشيطان وغلظ في أمرها ما لم يغلظ في غيرها، فإذا تسامح في أبوالها فإنه يتسامح في أبوال غيرها من بقية بهائم مأكولة اللحم. نعم.
السلام عليكم. باب إذا خاف الجنوب البرد أيتيمم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفيل. حدثنا
أيضا دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل ولو سمع من غيره، قال إني سمعت الله، وذلك أن الإنسان ولو قرأ القارئ فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان قرآنا فكان هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولو تلته الألسن وحفظ في الصدور أو كتب في المصاحف والألواح. وأيضا من دقة أبي داود رحمه الله معرفة بلدان الرواة وكذلك ذكر أيضا تفرداتهم وذكر الأسانيد أيضا التي يختص بها أهل البلد. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن هيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود وروي هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم. باب المجدور يتيمم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر وصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ويعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أوزاعي أنه بلغ وعن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا قتله الله ولم يكن شفاء العي السؤال. باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الله بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ولسمعهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم تيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال الذي لم يعد صلت السنة وجزتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود غير ابن نافع يروي عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال عبد الله بن نافع ضعيف ضعفه الإمام أحمد والبخاري وقد خلف أيضا ابن نافع في روايته لهذا الحديث فوصله وجاء مرسلا. الصواب الإرسال.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. باب في الغسل للجمعة. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر الوضوء أيضا أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليمان
وهذا دليل على أنهم يجمعون على عدم وجوب غسل الجمعة وإلا لأرجعه كذلك أيضا لا اغتسل قبل أن يأتي لتأكيده. وغسل الجمعة هل هو واجب على الرجال أم يجب كذلك أيضا على النساء أن يغتسلن؟ فنقول من حضر الجمعة يجب عليه سواء كان رجل أو امرأة. وهل المرأة تغتسل في بيتها ولو لم تحضر الجمعة؟ نقول لا دليل على ذلك وإنما شرع الاغتسال في هذا للصلاة شرع الاغتسال للصلاة كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في بيان أصل مشروعيته. وعلى هذا نعلم أن من لم تجب عليه الجمعة ولم يؤديها من النساء وكذلك أيضا رجل المسافر أو المحبوس أو غير ذلك نقول إن غسل الجمعة ليس عليه ولا نقول أيضا بتأكيد إن اغتسل فهو حسن إن اغتسل فهو حسن وإن لم يغتسل فلا حرج عليه.
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم الرواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وأن أجنب. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله الله بن موهب الرملي الهمداني حا وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد هذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال يزيد عبد العزيز في حديثه ما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهم قال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما وبين لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادته ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سالم تتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة.
والإمام أحمد رحمه الله أيضا يقول بهذا في غسل الرجل إذا اغتسل بعد الفجر أجزاءه، فيبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر على قول أحمد وأبي داود رحمهم الله، ومنهم من يقول أنه يبتدي بغروب الشمس بغروب شمس ليلة الجمعة، ولكن نقول الأكد في ذلك عن أن يغتسل من طلوع الفجر ابتداء، وإذا كان عليه جنابة فإنه تجزئ عن الجنابة ويجزئ أيضا عن غسل الجمعة ويجزئ أيضا عن الحدث الأصغر من باب أولى. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام ومس من طيب إن كان عنده إشارة إلى ضعف وقلة ذات اليد عندهم في قوله إن كان عنده، أي أن الطيب لا يطيقه كل أحد. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزراقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محترم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي قال حدثنا ابن مبارك
في هذا في قوله لما من طيب المرأة إشارة إلى أن بعض الطيب يكون للنساء لا يكون للرجال، وذلك إما أن يعرف برائحته أو بلونه أو غير ذلك. ولو مس من طيبها لا حرج عليه ويدل على أن الغسل أكد من الطيب أنه قيد الطيب بالقدرة وبالوجود بخلاف الماء مع يسري وربما أيضا صعوبة الماء، وذلك أن الإنسان ربما يذهب إلى آبار أو نحو ذلك وربما يكون مسافرا أو غير ذلك، والطيب يحمل وأمره يسير مع ذلك قال بي إن قدر أو ما قدر له. فنقول الغسل أكد من الطيب يوم الجمعة.
قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن أبي
عقيل وهذا أبي من عظائم الحديث في فضائل الأعمال، ومن العلماء من يقول إنه أصح حديث جاء في أجر عظيم مع عمل قليل، يعني من فضائل الأعمال. وصح هذا الحديث غير واحد من العلماء، بعض العلماء يعله وصاب أنه جيد.
السلام عليكم. قال ابن أبي عقيل قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا
أنكر هذا الحديث حديث عائشة الإمام أحمد عليه رحمة الله بتفرد مصعب بن شيبة في روايته عن طلق بن حبيب. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي
وهذا يغير سبب مشروعية الاغتسال من جهة الأصل أنه إنما شرع لأجل إزالة الرائحة في حضور صلاة الجمعة عند اجتماعه, وليس المراد بذلك لليوم. لو قلنا الغسل لليوم أن الإنسان إذا لم يتمكن من الاغتسال لصلاة الجمعة ثم أداها بلا غسل أنه يغتسل ولو عصرا أو مغربا, ولكن هذا لا يقال به, وأن من لم يغتسل لصلاة الجمعة فلا يغتسل لغيرها.